يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. ربي
رباني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق والأمانة والوفاء، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا، ومن تبع أثرهم واقتفى. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى سلسلتكم الآداب الضائعة، ولقاؤنا في هذه الدقائق المعدودات مع موضوع جعلته تحت عنوان آداب التعزية وزيارة القبور. آداب التعزية وزيارة القبور. أحبتي في الله، تعلمون أن الله عز وجل كتب الفناء على الدنيا، وكتب الموت على كل أهل الدنيا، قال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال عز من قائل: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. ولو دامت الدنيا لأحد لدامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ربه عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال له تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا، فيقول: جاءني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مسؤول عنه ومجزي به. كل أحد فينا سيموت، لن يبقى إلا صاحب العزة والجبروت. قال تعالى: يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إن لله وإنا إليه راجعون. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار كل البيوت، تموت كل البرايا، سبحان من لا يموت. وعلى المسلم إذا وقعت مصيبة الموت بأحد أقاربه أو أصحابه أو أحبابه أو معارفه، أن يذهب إليهم ليؤدي واجب التعزية، ليحمل المصاب على الصبر والسلوان والتسليم والرضا بقضاء الله عز وجل. المسلم أخو المسلم، يفرح لفرحه، ويطرح لطرحه، ويسعد لسعادته، ويحزن لأحزانه، ويقف بجوار إخوانه عند الشدائد والمصائب. وهل علمتم مصيبة أعظم من مصيبة الموت؟ الله عز وجل سمى الموت في القرآن مصيبة، فقال: فأصابتكم مصيبة الموت. هل هناك مصيبة أعظم من مصيبة الموت؟ على المسلم إذا نزل هذا المصاب الجلل بأحد أقاربه أو بأحد جيرانه أو بأحد أصحابه، أن يذهب إلى أهله ليؤدي واجب العزاء. والعزاء يشرع للرجال ويشرع للنساء، والحكمة من العزاء والغرض من العزاء حمل أهل المصاب على الرضا، على التسليم لقدر الله، على الصبر على ما أصابهم الله عز وجل. والتعزية مستحبة، وقد رتب الشرع عليها ثوابا عظيما جدا. ما هو ثواب أداء العزاء؟ اسمع، أخرج البيهقي في الشعب وابن عساكر والخطيب وصححه الإمام الألباني في الجنائز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عزى أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، فما يحبر بها؟ إيه معنى يحبر بها؟ قال: يغبط. من عزى أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يوم القيامة يغبطه أهل المحشر عليها، يغبط يحبر عليها يوم القيامة. ولكن ما هي آداب التعزية؟ اكتب بقى. 1، الأدب الأول من آداب التعزية الإسراع بها وعدم تأخيرها، وذلك من أجل أن تهون المصيبة على أهل الميت، وذلك من أجل أن يشعروا بأن إخوانهم يقفون بجوارهم عند الشدائد والمصائب، وهذا لا شك مما يهون المصيبة على أهل الميت. فلان مات، رايح له بعد سنة تعزيه، بعد شهر تعزيه، بعد أسبوع تعزيه. لا شك أن العزاء في الساعة الأولى في اليوم الأول أهم، تهون المصيبة، المصيبة حارة، حد سكين المصيبة قطع نياط القلب. لما تقف جنبي والمصيبة حارة ومتأججة ومشتعلة وتصبرني بكلمات وتذكرني بالله وتذكرني بثواب الصابرين، لا شك أن المصلحة هنا أعظم من تأخير العزاء. يبقى أول أدب الإسراع بها وعدم تأخيرها. الأدب الثاني من آداب التعزية التعزية بالمأثور. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعزي أهل الميت كيف كان يقول؟ اسمع، قال الإمام النووي: وأحسن ما يعزى به ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه قال: أرسلت إحدى بنات النبي إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت، طفلا لها في الموت، بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابنها يموت، فبعثت من يأتي بالنبي، فقال النبي لمن أرسلته: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وأن له ما أعطى وأن كل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. يبقى أفضل عبارة تقال عند العزاء: لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ثم قال النووي: ولفظ التعزية لا حجر فيه، فأي لفظ حصل به المراد من حمل المصاب على الصبر والرضا جاز، واستحب أصحابنا يعني من الشافعية أن يقال في تعزية المسلم للمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتكم، ماشي، بس أحلى منها كلام النبي: لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. والأمر واسع، أي كلام يحمل على الصبر: عظم الله أجرك، أحسن عزاءك، غفر لميتك، البقاء لله، كل هذا جائز. إنما احنا اخترعنا عبارات غريبة، يقف في العزاء طابور كده البقاء، مش يقول البقاء لله أو عظم الله أجرك أو لله ما أخذ وله ما أعطى، لا، الباقية في حياتك، حياتك الباقية، باقية في حياتك، حياتك الباقية. هذا كلام فارغ وكلام معناه قبيح. البقية في حياتك كأن الميت أخذ من عمره شيء سيضاف على عمرك أنت، أخذ من حياته وقت وزمن سيضاف إلى حياتك أنت؟ يا أخي لكل أجر كتاب، والله ما مات الميت وله في الدنيا نفس يتنفسه أو كلمة يتكلمها أو نظرة ينظرها أو خطوة يخطوها، خلاص أجله انتهى. فما نقولش البقية في حياتك غلط، نقول لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، أو تقول البقاء لله، أو تقول عظم الله أجرك وغفر لميتك وأحسن عزاءك. تنبيه: ذكر الإمام الشافعي في الأم، وذكر صاحب فقه السنة للنساء كذلك، قالوا: ويكره الاجتماع للعزاء في مكان خاص. نعمل ميتم يعني، نعمل سرادق. الشافعي بيقول يكره الاجتماع للعزاء في مكان خاص، فإنه يجدد الحزن ويكلف المؤونة. وقد روى أبو داود وابن ماجة، والحديث ضعيف لكن له شواهد يتقوى بها، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. الصحابة كانوا يرون اجتماع الناس في مكان للتعزية وصناعة أهل الميت طعام للمعزين من النياحة التي نهى عنها الشرع. إما العزائم إزاي؟ حسب ما تيسر. عرفت أن فلان أبوه مات، أروح أعزيه في البيت، أروح أصلي الجنازة وأعزيه في المسجد بعد الجنازة أو قبلها، أشيع معه الجنازة إلى المقابر وأعزيه في الطريق وأعزيه في المقابر. عرفت بعد يوم أو اتنين أروح البيت أعزيه، حسب ما تيسر. نعم، الأدب الثالث من آداب التعزية صناعة الطعام لأهل الميت، مش أهل الميت هم اللي يصنعوا طعام للمعزين، هو موت وخراب ديار، لا، الجيران الأهل هم الذين يصنعون طعاما لأهل الميت. نعم، السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيران الميت الطعام لأهل الميت. فعن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. خرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف، لكنه يتأيد بحديث في الصحيحين اللي هو عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها أمرت ببرمة من تلبينة. ما هي التلبينة؟ شعير مجروش بيحط عليه مية ولبن وعسل، طعام طيب. أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليه، ثم قالت لأهل الميت من النساء: كلن منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة، يعني مريحة، مجمة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن. يبقى الجيران والأهل هم اللي يعملوا طعام لأهل الميت، مش أهل الميت يعملوا أكل للي هيجي يقرأ الصيّيط وللمعزين يبقى موت وخراب ديار، لا. الأدب الرابع من آداب التعزية عدم الإطالة في الجلوس. والله يطيل البعض من المعزين في الجلوس عند أهل الميت ويثقلون على أهل الميت مع ما فيه أهل الميت من حزن ووجع وتعب وطول سهر ومشقة وعناء، فيأتي هؤلاء ليحملونهم على الصبر فيطيلون عندهم حتى يضجروهم ويثقلون عليهم. لا، ما تجيش، ما تعزينيش أحسن. إن كنت سعادتك هتيجي تعزيني تجيلي الساعة 10 بالليل وتقعد للساعة واحدة بالليل. لا يا أخوانا، هما كلمتين في خمس دقائق ومع السلامة. لما سعادتك جاي تعزي، عايز تشرب قهوة سادة، وعايز تشرب شاي، وعايز تقعد ترغي ساعة، ومعظم كلامك قيل وقال، يا أخي مش كده. من الأدب في العزاء ألا تطيل في الجلوس. الأدب الخامس ضبط اللسان. قد يجلس البعض سيما النساء من أجل العزاء فتنطلق الألسنة فيما يغضب الله. جاية تعزي أختها، جاية تعزي جارتها، تقعد بقى أولا وهي داخلة كده الميت لازم تحيي النساء. تحيي النساء كيف؟ لازم تصوت وتلطم، يقولوا فرحانة في حماها اللي مات. لازم تظهر الحزن. تظهره ازاي؟ تشتغل بقى ويك 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 ويك، يعني تصوت وتلطم مع انها كره حماها وكانت تدعو عليه بالليل والنهار، انما شكلي يبقى وحش، ادخل سكتة كده يقولوا عني مش زعلانة ان امي ماتت، فرحانة ان امي ماتت. لازم اتمرمخ في الارض وانشر شعري والطم. اعوذ بالله. اضبطوا اللسان في العزاء. معظم النساء لا يضبطن اللسان عند التعزية، تنطلق ألسنة النساء في القيل والقال والغيبة والنميمة، بل قد يغتابون الميت نفسه. قد يغتابون الميت نفسه وهم ذهبوا زعما لتأدية العزاء فيه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل هذا حرام. الأدب السادس من آداب التعزية، لا يجوز إقامة السرادقات. مر بنا حديث جرير بن عبد الله، كان الصحابة يعتبرون الجلوس لتلقي العزاء من النياحة. السرادقات، البعض إذا مات له ميت نصب سرادقا كبيرا وجاء بالأنوار الكثيرة وأنفق عشرات الآلاف على الفراشة وعلى خمس ست مقرئين في الإزاعة، كل واحد بيهبش له كده بالعشرين ألف في الليلة، ويأتي المعزون يدخلون السجائر وهم يسمعون القرآن. الشيخ بيقرأ إذا وقعت الواقعة، يقول الله 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 الله، أعد تاني أعد تاني. أنت ما بتفهمش، بيقولك القيامة هتقوم، تقول فرحان ولا فاهم حاجة أصلا. كذبت قوم نوح المرسلين، والله زدنا. انت فرحان ان قوم نوح كفروا بربنا؟ يا غافل، هو مش فاهم حاجة، يسمع كلام الله وفي يده سيجارة يعصي بها الله. اي تهريج، اي هزل. يأتي المعزون يدخلون السجائر ويصيحون ويصرخون عند تلاوة القرآن، وهذا سوء أدب مع القرآن، لأن الذي أنزل القرآن سبحانه قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد تكون كل تكاليف السرادق من أموال اليتامى الذين مات أبوهم، وهذا تصرف في مال اليتامى على غير الوجه الذي أحله الله سبحانه وتعالى. وكان الأولى أن يقضوا دين الميت وأن يعني يعملوا للميت صدقة جارية تصل إلى قبره، أما هذه السرادقات فلا يصل منها للميت شيء. ولم يكن هذا أبدا أبدا هدي الصحابة ولا هدي التابعين في التعزية. دول حوالي سبع آداب أو ست آداب من آداب التعزية. أما آداب زيارة القبور فعدوها معي. الأدب الأول من آداب زيارة القبور، واحد، استحباب زيارة القبور. زيارة القبور مستحبة، زيارة القبور سنة، زيارة القبور سنة مهجورة. من منا يزور القبور؟ أبوك مات تروح له مرة اثنين ثلاثة ثم تنساه سنين، لا تتذكره إلا إذا شيعت ميتا آخر من أقاربك إلى المقابر. نحن مقصرون إي والله في حق موتانا. زيارة القبور مستحبة. روى مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وروى أحمد والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب. يا أصحاب القلوب القاسية زوروا القبور تلين قلوبكم. قال: فإنها ترق القلب وتدمع العين. يا أصحاب العيون الجامدة زوروا القبور تدمع أعينكم تلين. قال: فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقول هجرا. لما تزور القبور لا في لطم ولا ندب ولا نياحة ولا دعوة بدعوة الجاهلية: يا جملي يا سبعي عمود البيت وقع يا خرابي بعدك. كل ده يودي في دهية ويعذب بسببه الميت إن كان من سنته، إن كان لا ينكره في حياته. ولا تقولوا هجرا. يبقى الأدب الأول في زيارة القبور استحباب زيارة القبور. الأدب الثاني أن يسلم على أهل القبور. سعادتك لما تدخل المقابر سلم على أهل المقابر. سعادتك لما تمر على المقابر سلم على أهل المقابر. كيف أقول؟ قل ما علمك الرسول. روى مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. الأدب الثالث من آداب زيارة القبور عدم الاستغفار لمن مات على غير الإسلام. طب أنا مريت بقبر واحد غير مسلم أستغفر له ليه؟ هو من أهل الاستغفار؟ ده كان جاري وكان راجل لسانه زي العسل ومعاملته طيبة. أيوة هذا في الدنيا، هذا ليس من أهل الاستغفار. من مات على غير الإسلام فالنار وبئس القرار. الله هو الذي قضى بذلك، صاحب الملك سبحانه. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طب والآخرة يا رب؟ هو في الآخرة من الخاسرين. يعني إذا مررت على قبر واحد من غير المسلمين لا أستغفر له؟ أيوة لا تستغفر له. ليه؟ لأن الله أمر بذلك. فين بقى؟ اسمع، قال الله عز وجل في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تعرفين آية دي نزلت ليه؟ لما مات عم النبي، لما مات أبو طالب على الكفر، قال النبي: سأستغفر له ما لم أنهى عن ذلك، وبدأ يستغفر لأبي طالب. فعتب الله على نبيه وأنزل هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. 4 من آداب زيارة المقابر الدعاء لأهل المقابر، يعني من المسلمين، تدعي لهم. والله وصف أهل الإيمان فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فحب نستغفر لكل أموات المسلمين. فأنا أقف أمام قبر أمي أدنو من القبر أقرب زي ما كنت بحب أقترب منها في حال حياتها، برضو عند قبرها أقترب وأدعو لها ولكل أموات المسلمين. نعم، روى مسلم في صحيحه عن أم الدرداء زوج أبي الدرداء رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. طب ده مات ولا يسمعني، أنا أدعو له بظهر الغيب. دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. الله، اللهم اغفر لأمي يا رب، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يا رب، وأفسح لها في قبرها مد البصر يا رب. اللهم اغفر لأبي يا رب، واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب، وأفسح له في قبره مد البصر يا رب، واعف عنه وعن أمي وعن كل أموات المسلمين يا رب، ولا تحرمني أجرهما ولا تفتني بعدهما، واغفر لي ولهما وارحمني إذا صرت إلى ما صار إليه. الله، في ملك واقف جنب دماغي، كل ما بدعي الأبي يقول آمين ولك بمثل، كل ما ادعي لأمي يقول لي آمين ولك بمثل، لك نفس الدعاء، كل ما ادعي الأموات اللهم ارحم الشيخ كشك يا رب، وارحم الشيخ الألباني، وارحم الشيخ ابن باز، وارحم الشيخ ابن عثيمين، وارحم كل مشايخنا أحياء وأموات. الملك جنبي يقول آمين، اللهم استجب، ولك بمثل ولك بمثل ولك بمثل. الأدب الخامس من آداب زيارة القبور، أنا عايز أقول نقطة، إن بيتأكد الدعاء للميت أوي 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 في شأن دعاء الولد لوالديه، لأنه بيصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. إحنا عقينا أبائنا وأمهاتنا أحياء وأموات، وهم عايشين غلبناهم وطلعنا عنيهم، وبعد موتهم حتى مش فاكرينهم بدعوة. الميت في قبره إن كان محسنا ترتفع درجته في عالم البرزخ، يقول: يا رب أن لي هذا، حصل ده إزاي؟ يقول: بدعوة ولدك الصالح فلان لك. وإذا كان في ضيق وعنت فرج عنه، يقول: يا رب أنى لي هذا، يقول: باستغفار ولدك الصالح لك. طب وقراءة القرآن للميت يا عم الشيخ؟ لم يثبت حديث صريح صحيح يفيد أن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت. عمر ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم دفن حد وقال الفاتحة زيادة في شرف النبي، هذا من اختراعنا نحن. النبي دفن ناس كتير قوي، دفن زوجات من زوجاته، دفن أولاده كلهم في حياته عدا فاطمة، دفن عمه الحمزة، دفن شهداء أحد، دفن ناس كتير، عمره ما قال الفاتحة وبعدين مسح وشه كده، ما حصلش. عمر ما النبي قال قرأ ربعين كده وقال أهدي الثواب الربعين دول لخديجة يا رب العالمين، لبنت زينب، لبنت رقية، ما حصلش. احنا أعلم من النبي، نعرف مصلحة المسلمين أكثر من الرسول الذي أنزل عليه الوحي. يا أخوانا خير الهدي هدي محمد، قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. عايز أنفع الميت صدقة جارية، الدعاء، الاستغفار، أحج عنه، أعتمن عنه، أقضي دينه، أوفي بنذره، أصل أهل وده، هذا كله يصل. طيب معنا فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله، ونستقبل الاتصالات بعد هذا الفاصل إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود بعد هذا الفاصل إلى هذا الموضوع الذي بدأناه وجعلناه تحت عنوان آداب التعزية وزيارة القبور. قلت من آداب زيارة القبور أن نعلم أن زيارة المقابر مستحبة، ثانيا أن نسلم على الأموات، ثالثا ألا نستغفر لمن مات على غير الإسلام، رابعا الدعاء الدعاء الدعاء، خامسا من آداب زيارة القبور عدم سب الأموات، عدم سب الأموات. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا. بعض النساء يذهبن إلى المقابر وتقعد تكلم الميت وتشتكي له، وابنك عمل وابنك سوى، وأنا قلت لك ما تعملش، وكله منك، وانت في إيه بس؟ اتق الله يا أمة الله. سادسا من آداب زيارة القبور عدم الجلوس فوق القبر أو المشي فوق القبر. إياك أن تجلس فوق القبر أو تمشي فوق المقابر. ورد وعيد شديد لمن فعل هذا. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. أهون أن تجلس على جمر من النار يحرق ثوبك يحرق ثيابك وبعدين يخلص إلى جلدك من تحت ثيابك يحرقها، هذا أهون من أن تجلس فوق قبر أو تمشي على المقابر. يا أخي إحنا إسلامنا دين الأدب، علمنا أن الإنسان مكرم وهو حي أو وهو ميت. تجلس فوق المقابر، بعض السفهاء في المقابر يبولون على المقابر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سابعا من آداب زيارة المقابر، وده أدب مهجور، دي سنة ضيعة، أنا في حياتي وقد شاب بعض شعري ما شفتش حد بيعملها. إيه السنة المهجورة دي؟ المشي بين المقابر حافيا. النبي أمرنا ألا نمشي بين المقابر وفي أقدامنا أحذية. ما الدليل؟ روى أبو داود في سننه بسند حسن عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين فقال: لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا، يعني نجوا من فتن جاءت من بعدهم. قال: ثم مر على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، يعني في خير جاء من بعدهم، هم هلكوا في الجاهلية لم يدركوا النبي. فحانت منه التفاتة، بص كده، لا واحد ماشي بين القبور لابس نعل اسمه السبتية. قال: فحانت منه التفاتة فرأى رجلا يمشي بين القبور في نعليه، لابس الجزمة ومشي بين المقابر، يمشي بين القبور في نعليه، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما، اخلع نعلك وأنت تمشي بين المقابر. هذه سنة مهجورة، أنا ما رأيت أحدا في حياتي يعملها. وهناك آداب أخرى نقف معها بعد الاتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا عبد الرحمن. أهلا أهلا.
لو سمحت يا شيخنا سؤال.
قول.
هل التجشؤ ينقض الوضوء؟
حاضر، اسمع الجواب، بارك الله فيك. طيب، كذلك من آداب زيارة المقابر عدم بناء المساجد على القبور. هو المساجد اتبنت عشان ندفن فيها الأموات، والتي بنت للصلاة والذكر وقراءة القرآن وبث العلم. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الشافعي سألوه في مسجد فيه قبر نعمل إيه؟ قال: إن كان القبر أولا ثم بني عليه المسجد يهدم المسجد، وإن كان المسجد أولا ثم وضع فيه القبر نبش القبر. ده الشافعي. ما الدليل على حرمة الدفن في المساجد؟ ما الدليل على حرمة بناء المساجد على المقابر؟ في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم يحط كده زي حاجة زي شال غطرة على وجهه، فراش ثياب، طرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها، فإذا اغتم نفس ضاق كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك، يعني هو بيموت، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. تقول يا الله، طب ده مسجد الرسول نفسه يا سيدي في قبر، ده الرسول مدفون في المسجد. أقول لك أبدا، النبي مات يا عبد الله ودفن في غرفة عائشة في بيته، وكان بين البيت وبين المسجد جدار، وظل الحال على هذا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية ويزيد ومروان بن الحكم، وهناك في عصر الوليد بن عبد الملك فعل هذا وأدخل الحجر النبوية في المسجد، وأنكر عليه بعض علماء عصره كسعيد بن المسيب، ومع ذلك جناب التوحيد مصان في مسجد النبي، فلا يسمح لأحد بالطواف من حوله ولا بالتمسح في نحاسه ولا باستقباله في الصلاة، بخلاف كل المساجد التي فيها أضرحة. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله.
أهلا وسهلا. أهلا أهلا. الله يحبك ويكرمك.
بالنسبه للبس الاسود في الموتى وبالنسبه لقراءه القران. جزاك الله خير.
وجزاك. ام معاذ، السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك يا شيخ، حضرتك كنت حضرتك لسه بتقول حديث على ان احنا نمشي سنه، يعني ان احنا نمشي ما بين المقابر بدون حذاء. طيب لو كانت المقابر بتاعتنا الميتين كلهم متجمعين في مكان واحنا بنمشي حوالينها، برضو بنطبق السنة ديت ولا لا؟ سؤال تاني بعد إذنك.
نعم.
الميت بيحس بأهله لما بيجوا يزوروا؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليك السلام عليكم. بارك الله فيك. أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم بس الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك في حضرتك، بس بتجاوبش لما أقفل عشان أسمع على الإجابة. حضرتك أنا ما بزورش القبور، يعني أنا سلفية الحمد لله، فأنا ما بروحش خالص أزور والدي ووالدتي أو إخواتي، بس أنا بمر دايما على الطريق اللي بيبقى ماشي على القبور، فبدعو لهم وخلاص. هل يلزم عليا أن أنا أدخل القبور وأجل وأقف وأتكلم وكده أو أدعي أو كده، ولا لا يكفيني يا شيخ؟ الله يبارك فيك.
حاضر، هجاوبك في السكة وهجاوبك إن شاء الله. عليك السلام عليكم. يا رمضان، اتفضل يا رمضان. أهلا وسهلا.
منور الدنيا يا شيخ مسعد.
ده نورك.
الله يكرمك، منور الدنيا بكلامك ومنور الشاشة بكلامك الجميل.
وحشتنا يا رمضان، هتيجي امتى؟
نعم.
اتفضل.
ان شاء الله يا شيخ. انت عامل ايه وصحتك عاملة ايه؟
بخير الحمد لله. اتفضل.
ربنا يبارك في عمرك. انا بس عايز اسلم على حضرتك بس.
جزاك الله خير. ربنا يرضى عنك يا رمضان ويبلغنا واياك يا رمضان.
انا في الدعاء يا شيخنا، الله يبارك في عمرك.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله. احمد، السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ مسعد؟
الحمد لله.
شيخ مسعد، انت بتقول الدعاء للغير، يعني للاخ في دون علمه يعني مستجاب. طب اسالك الدعاء يا شيخ مسعد.
اسال الله ان يغفر لي ولك وأن يرفع درجتك في عليين وأن يجعلك من أهل السعادة في الدنيا والآخرة.
اللهم
آمين.
شكرا لفضيلتك الشيخ.
بارك الله فيك، ربنا يرضى عنك. طيب عشان نكمل بس الأداب ونأخذ أسئلة تانية. من آداب زيارة المقابر عدم إيقاد الشموع والسرج ووضع الورود على المقابر. النهاردة بقينا خواجات، تروح المدام تزور الباشا اللي مات، تاخد له باقة ورد تحطها على التربة تقليدا للنصارى. هذا ليس من ديننا. أو الناس بقى تولع شمع المقبرة، هذا ليس من ديننا. روى الترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. 10 من آداب المساجد البعد عن المخالفات الشرعية كالاعتقادات الباطلة في بعض قبور الصالحين، يطوفون حول القبور، ده قبر سيدنا الولي يخش الجامع اللي فيه القبر ويلف حواليه، وتلاقي سادن المسجد أو خدام المسجد اللي قاعد جنب صندوق النزور عمل يقولهم اسعى اسعى اسعى. فين وانا في الكعبة يا مغفل؟ اسعى ايه وانا في الكعبة؟ الطواف عبادة لا تجوز إلا حول الكعبة. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، مش بقبر الولي. هذه الاعتقادات الباطلة وهذه العبادات التي تفعل لغير الله، يطوفون حول القبور ويتمسحون بها ويتبركون بالرخام والنحاس ويستغيثون بالمقبور وينذرون للمقبور ويذبحون للمقبور ويحلفون باسم المقبور، كل هذا باطل. الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما تروحش تسافر طنطا ولا تسافر دسوق ولا تروح مش عارف للشيخ، ولا لا يا أخي، قل يا الله، الله معك يسمع ويرى سبحانه وتعالى. أمر عجب، النذر عبادة لا تنبغي إلا لله، مش للحسين ولا للسيدة ولا للبدوي. اتقوا الله يا عباد الله. فهذه كلها من الاعتقادات الباطلة. وفي حديث ابن عباس الصحيح الشهير قال النبي فيه: إذا سألت فاسأل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال نبينا أيضا في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، إلى مسجدي هذا وإلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى. فنحن نشد الرحال للمدينة للمسجد لا للقبر، وتأتي زيارة القبر بالزيارة الشرعية تبعا لشد الرحل للمسجد، لأن الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة. إنما طلع من القاهرة رايح أسوان عشان تصلي في مسجد الشيخ فلاني، وطلع على طنطا عشان وطلع على تسوق، هذا شد الرحل لا يحل من أجل الصلاة إلا إلى 3 مساجد: الكعبة ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذه بسرعة آداب التعزية وآداب زيارة القبور. نفسح المجال بقى للرد على الأسئلة، واللي عنده اتصالات نستقبلها إن شاء الله. الأخ اللي بيسأل في الأول يقول: هل التجشؤ ينقض الوضوء؟ ما هو التجشؤ؟ التجشؤ صوت نفس المعدة إذا امتلأت. الجشاء صوت نفس المعدة إذا امتلأت. سامحوني في التعبير اللي جاي ده، اللي بيسميه العوام يقول لك فلان بيتكرع، بيسموها كده يتجشأ، يعني المعدة امتلأت فبتتنفس بتستجير فتعمل الصوت ده. طبعا التجشؤ بين الرجال أو في مجالس الناس ينافي الأدب، ينافي الأدب. ورجل تجشأ في مجلس النبي فقال له النبي: كف عنا جشاءك، فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. لو واحد قاعد في وسط الناس بيأكله لا يستحي، عمال يقلب القلة على بقه كده وينزلها ويقعد بقى يديها كده تجشؤ يزلزل المجلس، هذا سوء أدب. وأقبح منه أن يضرط الإنسان بين الناس، هذا أسوأ في الأدب. المسلم مهذب، المسلم مؤدب، المسلم لا يؤذي الناس. فهل التجشؤ ينقض الوضوء؟ لا يا فندم، لا ينقض. طب هل التقيؤ ينقض الوضوء؟ لا يا فندم، يستحب لمن تقيأ أن يتوضأ لكن لا يجب، لا ينقض. طب من كان صائما وغلبه التقيؤ، هل فسد صومه؟ لا. طب من تعمد التقيؤ وهو صائم، هل فسد صومه؟ نعم، بقول النبي من ذرعه القيء، من غلبه القيء فلا شيء عليه، يكمل صيامه، ومن استقاء يعني عمدا فعليه القضاء. اتصال، السلام عليكم. تفضل يا علي.
أشهد الله إني حبك الله.
الله يحبك ويكرمك.
هذا والله لك يا شيخنا، وفقك من حضرك وبرنامجك الذي تسعد قلبنا به.
ربنا يرضى عنك ويغفر لي ولك يا رب.
والله كان لك سؤال أو فتوى إن شاء الله بإذن الله.
تفضل.
بالنسبة للجنازات، طبعا لما الجنازات بما روح في المقاهر ثم نبلع عفوا الكنادر والرجينة، وطبعا أرجو بس الاستفسار.
لا أنا أعد السؤال مش فاهمه يا علي، واحدة واحدة علي.
أنا آسف حضرتك، لما بنروح طبعا بنحمل الجنازة بنخش وسط المقابر، من السنة أن احنا بنبلع اللبسات عفوا
الأحذية يعني. طيب حاضر، اسمع حاضر حاضر جاوبك إن شاء الله. طيب السؤال الآخر، الأخ بعته أو الأخت، لبس السواد في الموت. المرأة يعني يستحب لها أن تلبس السواد حجابا، تخرج من بيتها وهي تلبس السواد حجابا، والألوان الغوامق عموما يجوز تلبس الأخضر الأزرق اللي كذا اللي كذا، يعني ثياب ألوانها ليس فيها بهرجة ينفع برضه، وإن كان الأولى الأسود والغوامق. طب هل يشترط في حداد المرأة على ميتها أن تلبس السواد؟ لا، لا يشترط أي لون، بس تبتعد عن الألوان اللي العرف عندنا بيقول أنها دلالة على الفرحة والبهجة. يعني واحدة أبوها مات امبارح، واحدة تروح تعزيها تطلع لها لبس أحمر، هذا في عرفنا كمصر يعتبرها قليلة الأدب، وينبغي أن يراعى العرف. طب هل لازم تلبس الأسود؟ لو لبست مثلا أزرق، لبست كحلي، لبست رصاصي، لبست بني، أفي ذلك بأس؟ لا بأس، لا يشترط لبس السواد حدادا، إنما المرأة في حدادها لا تتطيب، لا تلبس ذهب، لا تكتحل حتى للتداوي، لا تلبس ثياب الزينة. نعم. بيقول لي هل، أو بتقول لي هي، هل يشعر الميت بأهله؟ هل الميت لما احنا بنروح نزوره ونسلم عليه بيشعر؟ هذا أمر اختلف فيه أهل العلم على قولين، وبسط الكلام في هذا الخلاف الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، ففريق يقول نعم يسمع، أمال بنسلم عليه ليه؟ هو يسمع. والنبي لما خاطب أهل القليب الكفار بعد غزوة بدر، النبي دفنهم في قليب بدر وكلمهم بعد موتهم، يا أبا جهل، يا فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال عمر، وتخاطب أقواما قد جيفوا؟ دي جسس. قال ما أنتم بأسمع لي منهم يا عمر. هذا قول، وله أدلة أخرى. قول ثاني قال لا، الأموات لا يسمعون كلام الأحياء، والله يقول وما أنت بمسمع من في القبور، لا يسمع. وانتصرت أمنا عائشة لهذا الرد وقاتلت عليه. طيب وأهل بدر الكفر اللي سمعوا اللي النبي كلمهم، قالوا هذا خاص بالنبي محمد. الخلاصة، الميت يسمع، الميت لا يسمع، كل ميت إذا وضع في القبر وأغلق عليه يقوم للسؤال ويسمع قرع نعال أصحابه، في هذه الحال كل يسمع، وبعد ذلك الأصل أنه لا يسمع. ولو شاء الله أسمعه، ولو شاء الله أسمع من شاء منهم، ودي مسألة لا ينبني عليها عمل والخلاف فيها مقبول. اتصال يا أخي. الأخت فاطمة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. وطي التلفزيون وكلميني بالتليفون. أهلا أهلا.
أيوة أيوة معاك أهو. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
والله إن أنا مبسوطة أوي إن أنا بسمع صوتك النهاردة.
ربنا يرضيك.
أكلمك يعني.
أكرمك.
إزاي حضرتك؟ أنت ضيبني.
ربنا يرضى عنك.
والله بعزك جدا يا فضيلة الشيخ، ربنا يديك الصحة والعافية يا رب.
يا رب.
عندي سؤال كده، هي في عقيدة يا فضيلة الشيخ يعني عندنا هنا في الأرياف، في حاجة كده بستغرب لها يعني شوية، إن تالت يوم الميت لما بيموت يقولوا إيه؟ قوموا من الفجر اغسلوا الملابس اللي هو مات فيها عشان الروح بتفضل فيها.
نعم.
فهل ديت يعني الحقيقه يعني فعلا لازم نغسل الملابس دي ثالث يوم بالذات وقبل طلوع الشمس بالذات؟
حاضر.
في حاجه تانية لو سمحت يا فضيله الشيخ والله.
اتفضل.
يعني انا بقعد ادعي له ادعي لوالدتي ولاخويا ولاختي وقرايبي كده واسميهم بالاسم. فهل انا عايز اعرف بس هل امي وابويا بيحسوا بيا لما انا ان انا بدعي لهم وكنت بقرا القران واقول بادي على ارواحهم؟ بس حضرتك دلوقتي بتقول ان ايه؟
نعم.
قراءه القران ما حضرش فيها يعني جواب صريح يعني.
نعم.
عايزه بس اطمئن كده هل امي وابويا بيحسوا بيا يعني مثلا لما بدعي لهم؟
حاضر.
بيعرفوا ان انا بدعي لهم؟
حاضر.
جزاك الله كل خير.
جزاكي. طيب اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مسعد.
أهلا وسهلا.
عندي ثلاث أسئلة في نفس الموضوع لو كتير نخليهم اثنين.
اتفضلي.
بس من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله أقول لك أسعد الله قلبك في الدارين على هذا الطرح الطيب.
أكرمك الله.
وعمر قلبك بنور القرآن وكنت أكمل على مسمى بفضل الرحمن. حاولي سؤالين ولا ثلاثة؟
اتفضلي هاتي سؤالين بفضل 8 دقايق عندي اديني سؤالين.
طيب حاولي السؤالين بسرعة ماشي؟
نعم.
السؤال الأول برضو في نفس الموضوع إنك ميت وإنهم لميتون صلى الله عليه وسلم وغفر الله للصالحين.
آمين.
حال المسلمين بعلمائهم الأجلاء الصالحين الأحياء نسأل الله حسن الخاتمة للمسلمين يا رب ونحسبهم على خير ولا نزكي على الله أحد ماشي؟ أعظم وأشد تكريم فكيف بحال من كان الحبيب على أرضهم وهو من هو فهل يستويان وهل نلتمس لهم الأعذار ونحسن الظن بهم وهل نقبتهم على أن الحبيب على أرضهم صلى الله عليه وسلم مع العلم أن كل نفس بما كسبت رهينة ولا يغني عنهم من الله شيئا؟ ماشي. السؤال الثاني.
نعم.
أنا في نفس الموضوع بالنسبة للاستغفار والرحمة للأموات والأحياء عايز أعرف ما الفرق بين الرحمة والاستغفار؟ أنا عارفة أن الاستغفار لا يجوز بأي حال من الأحوال لغير المسلمين سواء أحياء أو أموات إحنا يعني بس الدعاء 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 لهم بالإسلام اللي هم غير المسلمين وهم أحياء أن يكونوا من أهل الإسلام طيب لكن لا نستغفر لهم هل تخفيف العذاب عن أبي طالب هل تخفيف العذاب عن أبي طالب والرحمة لا ترضي هو من باب الرحمة لله عز وجل لتخفيف العذاب من باب الرحمة وهي لا ترضي الخلود في النار وفي قول الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة هل يجوز وأنا مسلم أن أقول يا رب خفف العذاب عن أمي وأبي المشركين مع العلم أنهم سيقلدون في النار ومع العلم أنهم لن يغفر لهم لأنهم مشركين ورحمة ربي وسعت كل شيء وجزاكم الله خيرا كثيرا.
شكرا بارك الله فيك. طيب اتصال أخير عشان بس نعرف نجاوب على الأسئلة. السلام عليكم. أخي متولي تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وكاته.
عزك الله وعلى الله من قدرك وقدر القائمين على القناة.
آمين.
وقدر الشيخ محمد وعلي من قدره وهو كان منورنا في تونس وحضرتك منورنا في مصر بإذن الله حضرتك
الله
يخليك. احنا عايزين نقول حاجة بسيطة يعني هو اعتبر سؤال اعتبر خاطر حضرتك بنقول ايه بنقول حضرتك اللي انت تعلمنا اللي الناس اللي بتحرق الغلة من منطلق اللي هي فش الحكومة احنا لانها نعب اخوان دلوقتي على السلبية احنا بنتكلم من ناحية الشرعية ومن ناحية الأدبية ومن ناحية قوت الناس بتفشل الموضوع ده قصة تانية أبقوت الناس اللي اتحرق ده عيالهم دي حاجة المفروض ده يعني حضرتك لو تقدر ربنا يكرمك وتعمل لنا حلقة عليه بجزاك الله خيرا يعني افساد الأرض افساد في الأرض أيا كان نوعه في الغلة في حاجات كتير زي ما انت فاهم الحاجة الثانية وأنا السؤال ده سألته امبارح عند حضرتك بس ما خدتش الإجابة اللي يعني إيه اللي أنا فاهمها أنا دخلت المسجد في صلاة الظهر أقامت الصلاة صليت ما فيش حد جه خالص أنا عارف إن شاء الله الصلاة صحيحة هل أجر الصلاة جماعة ياخدها الفرد لوحده أثناء ما فيش راح المسجد الراجل هو وقام الصلاة وصلى ومش حد جه صلى لحاله واخد هل هياخد أجر صلاة الجماعة؟
طيب اسمع الجواب
السؤال الأخير حضرتك يعني ادعي للسؤال هو دعاء لمصر كلها معلش دعاء لمصر كلها باللي احنا بنعيش فيه
حاضر بارك الله فيك ندعو المصر كلها، اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق رئيسنا بالمستشار الناصح وبالبطانة الصالحة، وافقه لكل خير يا رب العالمين. اللهم من ولي من أمرنا أمرا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمرنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه. آمين. أنا ذهبت للمسجد عشان أصلي جماعة، قعدت منتظر، أذنت مستني الناس ربع ساعة نصف ساعة، ما حدش جه، قمت مصلي لوحدي ومشيت. هل سأخذ أجر الجماعة؟ الجواب نعم، بنيتك، والنبي قال إنما الأعمال بالنيات. أنا خرجت للجماعة في المسجد سأخذ ثوابها، وإن صليت وحدي إن شاء الله تعالى. الناس اللي بتحرق الغلة عشان تفشي الحكومة، هؤلاء مجرمون، هؤلاء يرتكبون جريمة، يرتكبون كبيرة يعاقب عليها الشرع ويعاقب عليها القانون، يفترض في هذا. طيب، الأخت أم سناء الأخت الحاجة سناء بتقول لي هل نغبط أهل المدينة للنبي عاش بينهم وكذا وكذا وكذا، مع أن أهم حاجة العمل، اقرأ كتابك كفى بنفسك. نعم نغبطهم، نغبطهم، لأن أرضهم أرض يحبها الله ويحبها رسوله، لأن الله اصطفاهم لصحبة رسوله، لأن الله اصطفى هذا البلد ليواري جثمان رسوله، فنغبطهم ما في شيء. هل الاستغفار، هل الدعاء لغير المسلمين؟ نعم يجوز أن ندعو لغير المسلمين من الأحياء. اللهم أدخل كل نصارى العالم في الإسلام، وأدخل كل اليهود في الإسلام، وأدخل كل الملاحدة في الإسلام، وأدخل كل البوذيين في الإسلام. النبي طلب منه أحد الأصحاب أن يدعو على الكفار، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. نتمنى يا أختي الكريمة لكل الخلق أن يعرفوا طريق الله، وأن يدخلهم رب العالمين في رحمته. هنستفيد إيه إذا مات فلان على غير الإسلام وطرح غدا في النار؟ ما الذي نستفيده؟ النبي لما عرف أن الولد اليهودي الشاب بيموت راح له، مع أنه بيموت إسلامه مش هينفع المسلمين في حاجة، ده خارج من الدنيا خلاص، لكن النبي رحمة ذهب إليه ودعاه للإسلام. فنظر الولد إلى الوالد فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال النبي، فخرج النبي فرحا مسرورا يقول الحمد لله الذي استنقذ بي نفسا من النار. زيارة القبور للأخت بتبقى مر على القبور من برة وقول السلام عليكم أهل الديار، هل هذا يكفي؟ يكفي. طب هل يجوز للمرأة أن تزور القبور؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين، فريق منع بالإطلاق وفريق أباح بضوابط. أنا أقول بقول من أباح بضوابط، وعلى رأسهم الشيخ الألباني والقرطبي من قبل، ومنهم جم غفير. ما هي الضوابط؟ واحد، ألا تكون زوارة، لا تكثر من الزيارة، ده فين وفين لما تروح. اثنين، بحجابها الكامل. ثلاثة، معها محرم. أربعة، لا تفعل فعل من أفعال الجاهلية هناك. نعم. طيب أخيرا، اللي بيقول لي بمشي في الجنازة، إحنا بنمشي برا المقابر أو في الطريق المؤدي للمقابر بالأحذية، نخلع الحذاء من أول ما ندخل من الباب الخارجي؟ لا، إذا مشينا بين القبور بين المقابر نخلع الأحذية، إنما في الطريق المؤدي إلى المقابر لا إشكال، امشي بالحذاء. فإذا أردت أن تمشي بين القبور فاخلع حذاءك، هذا أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.